الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه موعظة الجمعة ألقيها على مسامع إخواني وأحبائي في أول يوم أو في أول جمعة من رمضان، سائلا من الباري سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فأقول وبالله عز وجل التوفيق. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، فمن زرع اليوم حصد غدا. ومن فضل الرب سبحانه وتعالى وكرمه أنه يجزي على القليل بالكثير، ويضاعف الحسنة ويجعل فيها الثواب. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها شهر رمضان. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لذا كان حريا بالمسلم أن يحسن التعامل مع هذا الضيف الكريم ومع هذا الوافد الحبيب إلى قلوب أهل الإيمان والإحسان، فهو موسم عظيم من مواسم الخير والرحمة والغفران. إنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الصبر والنصر والإحسان. فكيف نستقبل هذا الضيف الحبيب استقبالا يليق بنا كأمة مسلمة، ويليق برمضان باعتباره خير شهر. يقول الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. صدق الله العظيم. إن سعيكم لشتى. شتى جمع شتيت، كمرضى ومريض. وإنما قيل للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضه، والشتات هو التباعد والافتراق. فكأنه قيل: إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض، لأن بعضه ضل وبعضه هدى، وبعضه يوجب الجنان وبعضه يوجب النيران، فشتان ما بينهما. يعني أن أعمال العباد متفاوتة تفاوتا كبيرا بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. وإنه مما يتعلق بمواسم الخير، وبخاصة شهر رمضان واستقباله واستعداد الناس له، نرى التباين حسب درجة العبد من الإيمان والصبر واليقين، ومنزلته من اليقظة واغتنام ساعات العمر. فشهر رمضان من الناس من يستقبله بدجر وقلق وتبرم على ما سيفقده من الأكل متى أراد والشرب متى أراد، ومنهم من يستقبله بالإكثار من الأطعمة التي يخص بها شهر رمضان، ومنهم من يستقبله بالفرح والاستبشار وحمد الله عز وجل أن بلغه رمضان، وعقد العزم على أن يعمره بما يزيد حسناته ويقربه إلى ربه. وهكذا كان يصنع صلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، حيث يؤثر عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. أحبتي، بما نستقبل رمضان؟ علينا أولا أن نبادر إلى التوبة الصادقة من جميع الذنوب والخطايا، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها. فمن الطبيعي أن يستقبل المحب حبيبه العائد بعد طول غياب بأبهج صورة وأحسن ثياب وأطيب رائحة، فهل يعقل أن نستقبله بذنوبنا ومعاصينا الكثيرة وقلوبنا المريضة؟ لا بد من أن نطهر أنفسنا من الخطايا بدموع التوبة والاستغفار، وننظف قلوبنا من الأمراض والعلل ومن الشبهات والشهوات، ونعزم عزما أكيدا على إصلاح الظاهر والباطن، ونتذكر ما أخبرنا به رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: ينادي مناد أول ليلة من رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيها الإخوة، إن الذنوب والمعاصي سبب للمصائب كلها، وسبب لحرمان العبد من خيري الدنيا والآخرة. المعاصي والذنوب، قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. انظروا كيف صار حالنا، كيف انتقلنا من الأمن إلى الخوف، ومن السعة إلى الضيق، ومن الراحة إلى القلق، ومن الحرية إلى الحبس. أي مصيبة أعظم من أن نحرم بيوت الله أن نقيم فيها الجماعة، الجمعة والجماعات؟ أي عقوبة أعظم من أننا لا نستطيع أن نصل أرحامنا وأن نبر آبائنا وأمهاتنا إلا عن طريق الاتصال بالهاتف؟ لقد حرمنا من تقبيل أيديهم ورؤوسهم والجلوس معهم ومؤانستهم وخدمتهم. بل والمصيبة أكبر، إذا مات أحدهم لا تستطيع أن تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه. لعلك تقول: أنا صالح، فلماذا وقع لي هذا؟ يقال لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث فلا يقيك صلاحك، ولا ينفعك صلاحك في الدنيا ما لم تكن مصلحا. إذا أراد الله أن ينزل نقمته بالعصاة فإنه يأخذ الأخضر واليابس والصالح والطالح. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فنجى الله المصلحين الذين كانوا ينهون عن الفساد. وأنتم تعلمون أن الفساد قد عم الأرض، وقل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن الله عز وجل لما رأى من قلوبنا قسوة، ومن حياتنا غفلة، وابتعادنا عن الشريعة، وجرأة على انتهاك حرماته، أراد الله عز وجل بأمة الإسلام خيرا. أراد سبحانه أن يؤدبهم، أراد أن يربيهم حتى يعودوا إليه. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. خطا تحت هذه الآية: لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أراد الله عز وجل أن يردنا إلى رحمته وجنابه، إلى اللجوء إليه، إلى دعائه، إلى قرع بابه والتوبة إليه سبحانه وتعالى. أراد منا أن نتذلل إليه، أن نخضع إليه، أن نتضرع إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا مصيبة أعظم كذلك من الحرمان من الأعمال الصالحة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نستقبل به رمضان أن نعقد العزم وأن نستعد نفسيا كما نستعد للسفر، أن نعقد العزم الصادق على اغتنام رمضان وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إن المسافر حينما يريد أن يسافر لا شك أنه يستعد ويأخذ الزاد ويتزود. فكذلك أيضا من يستقبل رمضان عليه أن يعقد العزم على اغتنام أوقاته، على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. فمن صدق الله عز وجل صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له الخير، قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومن لم يتمكن من الطاعة بعد أن عقد العزم على فعلها فإنه يكون مأجورا. وفي الحديث: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهنا أبشر إخواني وأحبائي الذين كانوا قد اعتادوا المحافظة على صلاة الجمعة والجماعات في المساجد، أبشرهم بأن لهم أجرهم، وبأن صلاتهم في بيوتهم يكتب الله لهم 27 درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فحالتنا هذه تشبه حالة المريض، فيقاس حالنا هذا يقاس على المريض بجامع عدم القدرة في كل. فالمريض لا يقدر على الذهاب إلى المسجد، ونحن أيضا لا نقدر على الذهاب إلى المسجد. فربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده أنه يكتب الأجر كاملا لمن اعتاد عملا صالحا ثم توقف عنه لعذر شرعي. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نستقبل به رمضان دعاء الله عز وجل بالعون على الطاعة، أن نلجأ إليه وندعوه أن يعيننا. فالله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومثل أن ولهذا السبب يكرر هذا الدعاء عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت محتاج إلى عون الله عز وجل على أن تذكره وتشكره وأن تحسن عبادته. ويؤثر عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون إذا حضر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد، وأعذنا فيه من الفتن. الأمر الرابع الإكثار من الأعمال الصالحة عموما، أن نكثر من الأعمال الصالحة. فإن من أعظم ما يدفع الله به العذاب، فإن من أعظم ما يدفع به العذاب وتتقى به النار الاستكثار من الحسنات والتخفيف من السيئات، فذلك هو الزاد، وتلك هي الجنة والوقاية. والله لله أرحم بنا من أمهاتنا، ولكنه يريد التائب المقبل المنيب. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وبشر الله رب العالمين عباده الصالحين الذين يداومون على جلب الحسنات بإقامة الفرائض وتوقي المخالفات أنه سيغفر لهم صغار السيئات. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن لفعل الحسنات عدة فوائد: الأولى الفوز والفلاح. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الثانية محبة الله ورسوله والمؤمنين له. قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الثالثة دخول الجنة. قال سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الرابعة محبة الله. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الخامسة القرب من رحمة الله. قال جل من قائل: إن الله قريب من المحسنين. السادسة مضاعفة الأجر. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن زكوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. السابعة تكفير السيئات. قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الثامنة جلب المحبة وإزالة العداوة. قال جل من قائل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة، إن الحسنات تعلل بعلتين: أحدهما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة، والثانية ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة. قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقوله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بيان لما تضمنته من دفع المفاسد والمضار، وقوله والله أكبر بيان لما تضمنه من المنفعة والمصلحة، وهكذا في جميع الحسنات. والسيئات كذلك تعلل بعلتين: إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة، والثانية ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. قال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بيان لما تتضمنه السيئات من حصول مفسدة العداوة والبغضاء، وقوله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة بيان لما تتضمنه من المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي ذكر الله والصلاة. فالله ورسوله وأنبياؤه وأتباعهم يدعون إلى فعل الحسنات وترك السيئات، وبذلك تحصل السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. وشياطين الإنس والجن وأتباعهم يدعون إلى فعل السيئات وترك الحسنات، ويخدعون الناس بالشهوات لتحل بهم العقوبات. قال سبحانه: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الأمر الخامس الذي ينبغي أن نستقبل به رمضان: تقديم الفرائض على النفل. لا ينبغي أن يكون الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض. في هذه الأيام نسمع كثير من الناس: كيف لا نصلي هذا العام التراويح؟ التراويح يا إخوة نوافل، والنوافل تفعل في البيوت، ويمكن أن تصلي ما تشاء. فالنوافل يقصد منها أو يقصد من فعلها تكميل الفرائض والإتيان بها بعد الفرائض، فهي مطلوبة لكن بعد إتمام الفرائض. أن تأتي بالفرائض أولا، العناية بالصيام وإتمامه بدون غيبة ولا نميمة، العناية بالزكاة أن تخرج زكاة مالك وأن تعطيها للمحتاجين، العناية بصلاة الفريضة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله تعالى يحب منك أن تتقرب إليه مما فرضه عليك. ثم بعد ذلك تأتي النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث الأمر السادس الذي ينبغي أن نستقبل به رمضان هو الحرص الشديد وبذل الجهد لأجل الاستفادة من صيام رمضان بالارتقاء إلى درجة المتقين. تعلمون أن الله تعالى حينما تحدث عن فريضة الصيام وأنه كتب على من قبلنا كما كتب علينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، علل ذلك بقوله: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، إذن المقصود من الصيام هو أن نصل إلى هذه الدرجة، أن نصل إلى هذه المرتبة، مرتبة المتقين. فإذا كنت من المتقين وصرت من المتقين كان الله معك وقبل عملك. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: فإنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن فهذا هو المقصود، هذا الذي ينبغي أن نسعى إليه، أن نصل إلى هذه الدرجة، أن نلتزم وأن نستقيم بمنهج الله سبحانه وتعالى، وأن نصوم الصوم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى لنكون من المتقين، وأن نكتسب صفات تحصلنا من خلال هذا الصيام، صفات الصبر وقوة الإرادة والشعور بالمراقبة في السر والعلن وتهذيب الأخلاق وتدرب على الصدق والأمانة والكرم والجود والبذل والتضحية في سبيل الله واعتياد النظام والدقة في المواعيد. فهذه الصفات يحملها لنا هذا الضيف الكريم، وهذه هي ثمرة الصيام والنتائج المرجوة منه. فلنعقد العزم باستقبال رمضان بغض البصر وهجر وسائل الإعلام الهابطة والمفسدة، فمشكلة كبيرة مع وسائل الإعلام في هذه الأيام. إذا نظرنا إلى وسائل الاتصال الاجتماعي الذي انشغل بها الناس، ماذا تجد فيها؟ مقاطع نكت وضحك، وبين مقاطع تتحدث عن هذا الوباء وعن التفاصيل الطبية وما إلى ذلك، ويتحدث فيها كل ما هب ودب، وكثير من الأخبار الزائفة التي لا أساس لها ولا صحة لها. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بهذه التفاهات. وسائل الإعلام الرسمية في بلاد المسلمين هي أيضا منشغلة بالتفاصيل الطبية، ومنشغلة في التفاصيل والأخبار لأعداد المصابين، أصيب كذا وكذا، ودخل إلى العناية المركزة كذا وكذا، وكانت النتيجة سلبية لكذا وكذا. أصبح الحديث في وسائل الإعلام منحصر في هذا الوباء، وفي إحصاء الناس الذين دخلوا المستشفى والذين خرجوا والذين أصيبوا والذين لم يصابوا، في الوقت الذي كان من المفروض في هذا الظرف بالذات في وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية أن يفتح المجال للعلماء والدعاة والمرشدين والوعاظ أن يوجهوا الناس وأن يدلهم على الله، وأن الذي قدر المحنة هو الله، وأن الذي يرفع المحنة والبلاء هو الله، ولن ترفع المحنة ولا البلاء، بل ولن يرفع المحنة والبلاء أحد سوى الله. مهما أخذنا بالأسباب، والأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن أن تتعلق بها قلوبنا وأن تبتعد عن مسببها، فهذا ما لا شك أنه من الخذلان. يجب أن نرجع، أن نذكر أنفسنا، أن يذكر بعضنا بعضا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة، أن نسأل وأن نبحث ما سبب هذا البلاء، ما الذي حصل، كنا في نعمة وعافية وستر فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. فينبغي أن يذكر الناس بهذا. وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية ينبغي أن تشتغل بهذا، أن يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي قدر هذا، وقدره سبحانه وتعالى لحكمة، والله يريد منا أن نرجع إليه، أن نقرع بابه، أن نتوب إليه سبحانه وتعالى. فلنغتنم أحبتي هذا الشهر الكريم في كل يوم وليلة وفي كل لحظة تمر بنا قبل فوات الأوان. وكما أخبرنا رسول الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفقد الله عز وجل لكل خير، وجنبنا أسباب كل شر. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.